عليه أهل السهمي، وقالوا لمن يبيع هذا الجام ممن اشتريت هذا؟ قال: اشتريته من تميم الداري ومن عدي بن بداء. وكان في أول الأمر قد أقسم تميم وعدي أنهما ما وجدا معه شيئا، فلما وجد أهل السهمي هذا الجام وأخبروا بالذي أخبروا به، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، ففي ذلك نزلت الآيات: فإن عثر، أي إن اكتشف أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الآثمين. فالآيات نزلت في شأن تميم الداري وعدي ابن بداء. أما عن تأويل الآيات: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، يا أيها الذين آمنوا شهادة بمعنى يمين فيما بينكم، إذا حضر أحدكم الموت، أي إذا قارب أحدكم حضور الموت، إذا اقترب أحدكم من الموت، ليس المعنى إذا مات، ليس المراد إذا مات، لأنه إذا مات ليس له تصرف بعد موت، إنما إذا أشرف على الوفاة أو شعر أن أبواب الموت حضرته أو أمراض الموت حضرته. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، أي عند الوصية، إذا أراد أن يوصي عند الموت: اثنان ذوى عدل منكم، اثنان من العدول، فيه أن شهادة غير العدل ليست بمقبولة في هذا المقام، وأيضا شهادة العدل تلزم في جل المقامات مع بعض الاستثناءات التي ستأتي في بابها. عليه: لا تؤاخذوني، الإدلاء بالأصوات في الانتخابات لا يعد شهادة، ولا يصلح أن نسوي فيه بين صوت الصالح وصوت الطالح، فصوت الطالح يفترض أنه ساقط شرعا ولا قيمة لصوته، بل قد لا يخفى عليكم أو قد يتعجب بعضكم إذا قلنا إن الانتخابات إذا أجريت بمنتهى العدالة، كل يدلي بصوته ولا ضغط عليه ولا غش ولا تزوير، فهذه الانتخابات على هذا التوصيف الذي ذكرنا ظلم كبير أيضا. لماذا هذا؟ لأن الله قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وقليل من عبادي الشكور. فالكثرة ليست بشاكرة، والكثرة ليست بصالحة، بل الكثرة فاسدة. فإذا تركنا لهؤلاء الفاسدين الإدلاء بالأصوات لغلبوا على أهل الصلاح، لكن يفترض أن الهمج الرعاع الذين لا خلاق لهم ولا دين لهم ليس لهم أصلا صوت وليس لهم اختيار، فإن تركنا لهم حق المساواة بينهم وبين الفضلاء من أهل الصلاح ومن أهل الاستقامة لفسدت علينا أمورنا. والله يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. هذه حقيقة قد تخفى. فالشيء الذي يسمونه العدالة في الانتخابات ليست عدالة من الوجهة الشرعية، ليس من العدل أن تسوي بين صوت البار التقي وتجعله كصوت الفاجر الشقي، ليس من العدل أن تسوي بين صوت الرجل المصلي الوجل الخائف من الله مع صوت السكير العربيد الذي لا خلاق له. وهذه نكتة قد يغفل عنها كثيرون جدا. نرجع إلى ما كنا بصدده، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، الوصية لها أحكام ولها فقه، وقد قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه؟ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فلما سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ما مرت علي ليلة إلا ووصيتي مكتوبة وموضوعة عند رأسي. فهكذا ينبغي، إذا كان لك شيء يوصى فيه أن توصي حتى لا تلتبس الأمور، حتى لا تختلط الأمور على من سيأتون من بعدك، سواء كانت هذه الوصايا تتعلق بالماليات أو تتعلق بغير ذلك. أوصى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم جملة من الوصايا، بجملة من الوصايا عليه الصلاة والسلام، فأوصى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بأهل بيته، إذ قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقبلها أوصى بالقرآن، إذ قال: إني تارك فيكم الثقلين وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وفي رواية: لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وأهل بيتي. وكذلك أوصى بسنته، أوصى بجملة من الأمور، منها أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أوصى بجملة من الأمور صلوات الله وسلامه عليه، منها الصلاة. فكان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكان يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري عيدا. فله جملة من الوصايا صلوات الله وسلامه عليه. فإن كان لك مال فأوصي، ويستحب لك أن توصي من مالك بما لا يتجاوز الثلث، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وأيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلث والثلث كثير. فيستحب لمن عنده سعة أن يوصي بما لا يتجاوز ثلث التركة، وأن أوصى بما يتجاوز ثلث التركة حجبت وصيته عن الإمضاء ولا يمضى منها إلا الثلث. وقد كان لرجل ستة أعبد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحضرته الوفاة فأعتقهم، فلما مات ردهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسهم بينهم وأعتق اثنين وأبقى أربعة، أي يقسمون على الورث. هذا وفي الباب حديث من الأهمية بمكان، ألا وهو حديث لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا الحديث وإن كان في جل طرقه مقال، إلا أن عليه عمل جماهير العلماء، فجماهير العلماء على أن لا وصية لوارث. والوصية أحكام، وما من كتاب من كتب الفقه إلا وأفردت فيه أحكام الوصي. قال تعالى: إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، عند الوصية، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، أي آخران ليسوا منكم يا أهل الإسلام، قيل آخران من أهل الكتاب. هذا وقوله تعالى: أو آخران من غيركم، هل هو منسوخ بمعنى أنه لا يجوز لنا في الأسفار أن نستشهد بكافرين أو بكتابيين على وصايانا؟ هل هذا الحكم منسوخ أم أنه ثابت محكم باق؟ فيرى جمهور العلماء أن قوله تعالى: أو آخران من غيركم، منسوخ بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فقالوا إن قوله جل ذكره: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ناسخ لقوله: أو آخران من غيركم. كذا قال جمهور العلماء. بينما ذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذه الصورة مستثناة وباقية محكمة، وشهادة غير المسلمين جائزة في حالة السفر عند حضور الوفاة وفي حالة عدم وجود مسلمين عدلين، جعلها صورة خاصة وجعلوا الآية محكمة وليست بمنسوخ. هذا وقوله تعالى: أو آخران من غيركم. أو هنا قد يقول قائل: إنها تفيد التخيير على ما وضعت له كلمة أو، فأو في كثير من الأحيان تفيد التخيير، لكن هنا في هذا المقام على وجه الخصوص قال كثيرون من أهل العلم إن أو تفيد التعقيب لا تفيد التخيير، بمعنى أننا لا نصير إلى غير المسلمين إلا إذا فقدنا العدلين المسلمين. كذا قال العلماء أو كثيرون منهم، قالوا: أو هنا لا تفيد التخيير، لأن لو أفادت التخيير لاخترنا من شئنا، إما عدلين مسلمين أو عدلين كتابيين أو كافرين. لكن إذا قلنا تفيد التعقيب فتكون بمعنى: إذا لم نجد عدلين مسلمين انتقلنا إلى آخرين من غيرنا. فهمت؟ الحمد لله. أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض، ضربتم في الأرض بمعنى سافرتم، فالسفر يطلق عليه الضرب في الأرض. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله آخرون يسافرون يبحثون عن رزق الله وفضل الله. وكذلك من هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، ضربوا في الأرض بمعنى سافروا، إن أنتم ضربتم في الأرض أي إن أنتم سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، فالموت مصيبة، الموت مصيبة من أعظم المصائب، مصيبة على الميت أحيانا خاصة إن كان مسرفا على نفسه ولم يستعتب ولم يتب، فهي مصيبة كبرى عليه، ومصيبة على أهل بيته كذلك في كثير من الأحيان. وإن كان في بعض الأحيان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه، هذا له مواطن، العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وكدها وتعبها، كما تمنى أقوام من أهل الصلاح الموت، والمستراح منه الفاجر الشقي يستريح منه الناس والدواب والشجر. قال تعالى: فأصابتكم مصيبة الموت، وفي الحديث: إن الموت فزع، فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة. الحبس هنا المراد به المنع من الخروج من المسجد، من بعد الصلاة أي من بعد صلاة العصر. فأنتم تعرفون أن الأيمان تتعقد بأمور، الأيمان تزداد توكيدا وانعقادا بأمور، من هذه الأمور التي بها تتعقد الأيمان ما يلي: ولن تكرير اليمين، كان تقول والله العظيم والله العظيم والله العظيم، أو أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله. فهذه الأيمان أيمان منعقدة، انعقادها تمثل في تكريرها. قد قال الإمام مالك يرحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قال: توكيدها تكريرها. وكذلك من توكيد اليمين أن يحلفه الحالف بعد صلاة العصر، يصلي العصر ثم لا يؤذن له من الخروج من المسجد بل يبقى في مصلاه ويقسم اليمين. هذا تأكيد مستنده تحبسونهما من بعد الصلاة. تأكيد ثالث لليمين أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند منبره. من حلف على يمين صبر، يعني حبس عليها، حبس من أجلها عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. ومن العلماء من زاد من صور التأكيد أن تكون هذه اليمين في يوم جمعة، وأن تكون في شهر من الأشهر الحرم، فهذه من صور تعقيد اليمين. نفسه بعد صلاة العصر تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم، إن تشككتم في أمرهما، لا نشتري به ثمنا، يقسمان بالله لا نشتري به ثمنا، لا نشتري بأيماننا أثمانا ولو كان ذا قربى، ولو كان المشهود له أو الميت قريبا لنا، ولو كان ذا قرب أو المحلوف لصالحه قريبا لنا، ولا نكتم شهادة الله، كتمان الشهادة يورث فجورا في القلب. قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال الشراح: أي فاجر قلبه. من الأسباب التي تسبب للقلوب قسوة كتمان الشهادة، كتمان الشهادة يسبب قسوة وتحجرا في القلوب وفجورا فيها وأمراضا فيها. قال سبحانه: قالوا لو لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله. إنا إذن إن كتمنا شهادة الله لمن الآثمين، لمن مستحقي الإثم. قال تعالى: فإن عسر، إن اكتشف وإن ظهر، فإن عسر على أنهما أي الحالفين استحقا إثما، اكتسب ما به أثمان، حلفا كاذبين فآخران يقومان مقامهما في نفس المقام الذي حلفا فيه، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أولى من شهادتهما، وما اعتدينا، ما تجاوزنا الحدود، وما اعتدينا، إن إذن إذا كنا اعتدينا لمن الظالمين. ذلك الصنيع الذي أمرناكم به، ذلك أدنى أي أقرب، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي على وجهها الصحيح. فإذا علم الذي يقسم أولا أن شخصا ما سيقوم من بعد ويقسم ويكذبه، حينئذ سيراجع نفسه. قال تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا إن إذن لمن الظالمين، ذلك أدنى أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي والله لا يوفق لطرائق الإيمان من هو قائم على فسقه، والله لا يوفق إلى طرائق الإيمان من هو قد كتبت عليه الشقاوة وأنه سيموت على الفسق من قبل، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا. وبالنسبة لهذه الآيات على وجه الإجمال يستفاد منها أمور: الأمر الأول أن الشهادة تأتي بمعنى اليمين أحيانا، قوله تعالى: شهادة بينكم، أي يمين فيما بينكم. ومن مجيء الشهادة بمعنى اليمين آيات الملاعنة، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فالشهادة تأتي بمعنى اليمين أحيانا. على ذلك إذا حلف حالف فقال: أشهد بالله ألا أفعل كذا، ولا وفعل، يكفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين. فالشهادة كثيرا ما تأتي بمعنى اليمين. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، أحيانا كلمة حضر تطلق على معنى المقاربة، إذا قارب حضور الموت، كقوله تعالى في شأن المطلقات: فإذا بلغنا أجلهن، المراد بإذا بلغنا أجلهن أي قاربنا بلوغ الأجل، فامسكوهن بمعروف، لأن إذا بلغت الأجل خلاص ليس من حقك أن تمسكها، ولكن معنى إذا بلغنا أجلهن أي إذا قاربنا بلوغ الأجل. فإذا حضر أي إذا قارب أحدكم، إذا اقترب أحدكم من حضور الموت. حين الوصية اثنان فيه مشروعية الوصية واستحبابها، لكن ليست على الإيجاب إلا في حق من له شيء يوصى فيه، إن النبي قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه، له شيء يوصى فيه، لكن إذا لم يكن عندك شيء إذن لست بملزم. ونحو هذا الاستدلال في قوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين. اتبع عليكم، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا يعني مالا كثيرا، الوصية للوالدين والأقربين. أما إذا لم يترك خيرا، يعني لم يترك مالا كثيرا، شخص مثلا سيموت وترك 100 جنيه، الوصية ليست بواجبة عليه، لأن 100 جنيه في زماننا لا تعد خيرا كثيرا بالنسبة لمن سيموت، يعني الورثة سيتقاسمون 100 جنيه، فلا يعد هذا من الخير الكثير. إنما إذا ترك مثلا 1,000,000 أو 100,000 فحينئذ يشرع له أن يوصى هذا. ويلفت النظر إلى أن الوصية الواجبة المعمول بها في المحاكم لا أعلم لها دليلا قويا من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بل ولا دليلا ضعيفا فيما يحضرني. الوصية الواجبة التي مفادها أن الرجل إذا مات في حياة أبيه، ولهذا الرجل أحفاد، لهذا الرجل أبناء الذين هم أحفاد الجد الذي ما زال حيا، أفترض أن هناك هنا جد له ابن والابن له أبناء الذين هم أحفاد للأول، فمات الابن قبل أبيه، فالأبناء إذا مات الجد الأصلي، إذا مات الجد هل يرثون منه؟ فإذا كان لهم أعمام فأعمامهم في الشريعة يحجبونهم، أما في مصر فيقولون بالوصية الواجبة ويعطون أبناء الأبناء نصيب آبائهم ما لم يتجاوز الثلث، يقولون وصية واجبة، أما أدري ما الذي أوجبها. ابن حزم استدل لها عموما بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. لكن حتى إذا سلمنا لك يا ابن حزم بأن الآية ليست منسوخة، لأن النبي قال لا وصية لوارث، والله يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، والوالدين ورثة، إذا سلمنا لك بأنها ليست منسوخة، فعلى أي أساس قلت أنه يجب الوصية بالثلث؟ أو على أي أساس قالوا، لا أقول ابن حزم الذي قال بالثلث، على أي أساس قالوا يوصي لهم بالثلث؟ لعل الكلام واضح. إذا الجد أوصى للأولاد في حدود الثلث تمضى وصيته، لكن الخوف الآن من أن يوصي لهم في حدود الثلث وتأتي الحكومة أيضا تعطيهم الثلث، نكون وقعنا في إشكالات، التهموا سائر التركة. أيضا أطلق على الموت مصيبة، أيضا جواز أو موطن فيه جواز الاستشهاد ببعض الكفار في بعض المواطن، وثم مواطن أخر كحديث القسامة وقد تقدمت الإشارة إليه. القسامة، القسامة حديث طويل، ندخل في التفسير. قال الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل العامل فيه واذكر، أي واذكر يا محمد، واذكر يا مسلم، واذكر يا ذاكر، واذكر يا ابن آدم، واذكر، واذكر يا معشر الجن والإنس. القرآن نزل للثقلين: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، عالم الإنس وعالم الجن، ليكون للعالمين نذيرا. يوم يجمع الله الرسل، فالعامل في قوله يوم اذكر، بمعنى واذكروا يوم يجمع الله الرسل. تذكروا هذا اليوم أيها الإخوة، ربكم الذي يأمركم بذلك، فيقول لكم يوم يجمع الله الرسل، أي واذكروا يوم يجمع الله الرسل. فالرسل كلهم يجمعهم الله ويسألهم وهو أعلم، يسألهم وهو أعلم. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ بماذا أجابكم قومكم؟ فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، ونحن أحياء كنا نعلم ظاهر الناس، أما وقد توفيتنا فلا علم لنا. هذا وجه، ووجه آخر أنهم نفوا عن أنفسهم العلم، وإن كانوا قد علموا شيئا في الدنيا عن أقوامهم ومن آمن ومن كفر، إلا أنهم نفوا العلم عن أنفسهم تأدبا مع الله عز وجل. قالوا: لا علم لنا. فقولهم لا علم لنا محتمل لأمرين: الأمر الأول التأدب مع الله عز وجل، كما كان الرسول يسأل أصحابه أحيانا: أتدرون أي يوم هذا؟ ويسألهم يوم النحر، فيقولون: الله ورسوله أعلم. فهذا وجه. والوجه الآخر أن ربهم سألهم عما كان من بعدهم ومن بعد مماتهم. يوم يجمع الله الرسل، فالرسل جميعا يجمعهم الله. كم رسول، كم رسول ورد في بعض الأحاديث أنهم 318 جما غفيرا، أما الأنبياء فلا يحصيهم إلا الله ولا يعلم عددهم إلا الله. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. استدل به على أن الرسل لا تعلم شيئا مما يجري لأممها بعد وفاتهم، ودل على ذلك أيضا ما سيأتي في ختام هذه السورة المباركة عند قول الله تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهذه الآية تلاها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه يزاد عن حوض يوم القيامة، فيؤخذ برجال ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، أصحابي. فيقال: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. قال تعالى يوم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، هذا في إشارة إلى ضعف الحديث الوارد في هذا الصدد، ألا وهو حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألون فأجيب فأجيبكم، مماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى بن مريم، تكليم صورة خاصة بعد كلام الرسل جميعا، يتجه القول إلى عيسى عليه السلام على وجه الخصوص، أو أن هذا تحول في الخطاب وهو اللائق في هذا المقام، تحول في الخطاب. فيوم يجمع الله الرسل هذا في الآخرة، وقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم هذا كان في الدنيا، هذا كان في الدنيا، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، هذا في الدنيا. فهذا يسميه العلماء تحول، نوع تحول في الخطاب. فقوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم العامل فيه أيضا واذكر، فكما قال تعالى واذكر يوم يجمع الله الرسل، قال أيضا واذكر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. فيها وجهان، الوجه الأول اذكرها ولا تنساها، وهو لنا أيضا بالمعنى اذكروا نعمة الله عليكم تذكروها ولا تنسوها واعملوا بمقتضى إنعام الله عليكم. فالمنعم ينبغي أن يشكر، المنعم ينبغي أن يشكر. فهذا المعنى الأول اذكروها ولا تنسوها، اعملوا بمقتضى هذا الإنعام عليكم. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس. أولا نذكر فيها المعنى المذكور، اذكرها ولا تنساها. الثاني من المعاني حدث بنعمي عليك، الذكر بمعنى التحديث، ومنه وأما بنعمة ربك فحدث، فاذكر نعمتي عليك في هذا الموطن وفي سائر المواطن المشابهة من كتاب الله. لها معنيان، المعنى الأول اذكر ولا تنسى، المعنى الثاني حدث بنعمتي عليك. ولكل شواهده وكل صحيح في هذا الموطن وفي غيره من المواطن، اذكروا نعمتي عليكم لبني إسرائيل وما كان على هذه الشكلة. يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، لم يقل اذكر نعمتي عليك وعلى ماما، إنما قال والدتك. فلغتنا ينبغي أن تستقى من كتاب ربنا، خير الكتب بأفضل اللغات بلسان عربي مبين. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، نعمة الله على عيسى معروفة، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وسائر النعم ستأتي ويأتي ذكرها إن شاء الله. ونعمة الله على مريم أيضا لا تحصى، ويا في محرابها يأتيها رزقها كما قال العلماء: فاكهة الشتاء صيفا وفاكهة الصيف شتاء. أنتق الله وليدها في المهد تبرئة لها، وفقت للإيمان كفلها زكريا وهو نبي، تربت في بيت النبوة الطاهر، جعلها الله سيدة من سيدات نساء الجنة، اصطفاها الله وطهرها واصطفاها على نساء العالمين. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. ثم تفصيل لبعض هذه النعم: إذ أيدتك بروح القدس، قويتك بروح القدس. وروح القدس هو جبريل عليه السلام. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال: نزل به الروح الأمين. فدل على أن روح القدس هو الروح الأمين وجبريل عليه السلام. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: اهجهم وروح القدس معك، اهجهم وجبريل معك. ففهم من ذلك أن روح القدس هو جبريل عليه السلام. إذ أيدتك بروح القدس، متى أيده بروح القدس؟ عند ولادته أيد بروح القدس، قاله فريق من العلماء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد، فيستهل صارخا إلا ما كان من مريم وابنها. واقرأوا إن شئتم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ذهب يطعن فطعن في الحجاب. وأيده بروح القدس عندما أراد القوم قتله، وأيده بروح القدس عندما وضعته أمه فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. أيده بروح القدس عند رفع، أيده بروح القدس في مواطن كثيرة. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، تكلم الناس في المهد وكهلا. قال بعض العلماء: أيده الله عند كلامه في المهد بجبريل، فعلى ذلك ما تكلم به وحي. كذا قال البعض والله أعلم. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد، والمهد فراش الطفل، وكهلا أي في كهولتك، قال البعض من 30 إلى 40 سنة. فسائل يقول: ما وجه الامتنان إذن بأن الله سبحانه جعل عيسى يتكلم في كهولته، فكل الناس أو جل الناس يتكلمون في الكهولة؟ فإذا قلنا إن في التكليم في المهد معجزة، فما وجه الإعجاز في التكليم في الكهولة؟ كل الناس يتكلمون في كهولتهم. فوجه الإجابة أن الله سبحانه وتعالى أرشد إلى أمر وأشار إليه غير المتبادر إلى الأذهان والله أعلم. هذا الأمر هو أن عيسى عليه السلام انتقل في حياته كما ينتقل سائر البشر، انتقل كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، فكونه كان طفلا ثم أصبح كهلا هذا ليس برب. إن الرب لا يكبر ولا يشيب بهذه الطريقة. فهذا وجه الاستفادة من قوله تعالى يكلم الناس في المهدي وكهلا، ففي قوله وكهلا دليل على بشريته، وأنه كسائر البشر يجري عليه ما يجري على سائر البشر. كانا يأكلان الطعام، فالذي يأكل الطعام يجوع، استحالة أن يجوع الرب سبحانه. الذي يأكل الطعام يحتاج إلى الحمام والخلاء، هذا مستحيل في حق الله تعالى. الذي يأكل الطعام يمرض، وهذا مستحيل في حق الله عز وجل، ويعرق ويتجشأ إلى غير ذلك، وهذا يستحيل في حق الله. فليس برب من يجوع ويشرب ويعطش ويدخل الحمام يقضي حاجته ويترقى من صغر إلى كبر، من شاب إلى شيخ، ومن طفل إلى كهل. فهذا لإثبات بشريته صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. إلى هذا القدر نقف، والمستعان هو الله.